بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. صل عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 11 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زالت وقفتنا مستمرة في رحاب تفسير هذه السورة المباركة، سورة العصر، والتي يقول فيها ربنا جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيما مضى بينا منزلة هذه السورة وفضلها، تكلمنا عن القسم الذي ورد في صدرها، تكلمنا عن مفهوم الخسران، بينا أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم انتقلنا إلى الثلة المستثناة من الخسران، أي الذين كتب الله لهم الفلاح. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، أمين. فبين ربنا بعض صفاتهم فقال إلا الذين آمنوا، فصفتهم الأولى هي صفة الإيمان، أي صفة العلم، أن تعرف ربك وأن تعرف إسلامك وأن تعرف نبيك صلى الله عليه وسلم. فتكلمنا عن هذه الصفة، صفة الإيمان، وفصلنا في قضية الإيمان، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية وهي صفة العمل الصالح. فبعد العلم يأتي العمل، قال وعملوا الصالحات، وتكلمنا عن العمل الصالح وشروط قبول العمل، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الصفة الثالثة وهي صفة الدعوة إلى الله رب العالمين في قول الله تعالى وتواصوا بالحق. ولأهمية الباب أطلنا الحديث عن هذا الباب العظيم، باب الدعوة إلى الله رب العالمين، فبينا فضلها وحكمها، وذكرنا الكثير من الضوابط التي ينبغي أن يعيها الدعاة إلى الله رب العالمين. ثم بدأنا نقف أمام جملة من القواعد الكلية المستمدة من الكتاب والسنة، والتي ينبغي أن يراعيها كل طالب علم وكل داع إلى الله رب العالمين، حتى تثمر الدعوة الخير كله كما أثمرت على يد رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم، وكذلك على يد من جاء من بعده من خلفائه وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وكان من آخر القواعد التي وقفنا أمامها قاعدة بعنوان الاجتهاد السائغ المعتبر لا يؤدي إلى الفرقة والاختلاف إلا مع البغي والعدوان، إلا مع البغي والعدوان. وعلمنا أن الخلاف السائغ هو الخلاف الجائز، وله شروط بيناها في الدرس الذي مضى، ألا تكون في المسألة نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله أو إجماع. الشرط الثاني أن يكون النص وإن كان صحيحا ليس بصريح في المسألة، فهذا يخول العلماء والمجتهدين الاجتهاد في المسألة. أما إذا وجد النص من الكتاب أو السنة وهو نص صريح في المسألة، فعندنا قاعدة تقول لا اجتهاد مع نص، ما دام النص الوارد هو نص صحيح وصريح في القضية خلاص ما ينفع فيها اجتهاد. يبقى إمتى يجوز الاجتهاد؟ إذا لم ترد في المسألة نص، أو ورد النص الصحيح ولكن ليس بصريح في المسألة، فهو يحتمل هذا وذاك فيجتهد العلماء. كان هذا ملخص ما ذكرنا، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. الآن تحققنا أن المسألة المدروسة هي مسألة من مسائل الخلاف السائغ، فماذا ينبغي علينا عند الخلاف السائغ؟ هذه قضية هامة. يعني مثلا كما ذكرت لكم، يا ترى عندما نسجد ننزل على الركبتين أم على الكفين؟ نقول لك دي مسألة من مسائل الخلاف السائغ بين العلماء. طب الآن أنا علمت أن هذه المسألة من مسائل الخلاف السائغ المعتبر، ماذا يجب علي؟ يعني مثلا أنا بنزل وأنا ساجد على الركبتين، حضرتك واقف جنبي بتنزل على الكفين، خلاص؟ ماذا ينبغي علي؟ هل أنكر عليك؟ هل أغضب منك؟ هل أعتدي عليك؟ هل أعمل فتنة وأعمل مشكلة؟ ده سؤال مهم، واضح؟ يبقى في مسائل الخلاف السائغ هناك ضوابط للمختلفين ينبغي أن نقف معها حتى نكون على بينة من أمرنا، فبالعلم تختفي تلك الخلافات والاختلافات والبغي والعدوان، فلا ينشأ البغي ولا العدوان إلا بسبب الجهل، بسبب اتباع الهوى. فتعالوا لنرى ماذا ينبغي علينا عند مسائل الاختلاف السائغ. أولا، أنه ليس له أن ينكر أو يعيب على مخالف. يبقى ما دام المسألة من مسائل الخلاف السائغ ما فيش فيها إنكار، لا يجوز لي أن أنكر عليك إذا خالفتني في هذه المسألة. لماذا؟ لأنها مسألة خلاف سائغ، أنا بنزل على ركبتين وإنت بتنزل على الكفين، كله تمام، ما انكرش عليك. لماذا؟ لأن مسألة خلاف. علماء قالوا النزول على الركبتين ولهم أدلة، علماء قالوا النزول على الكفين ولهم أدلة، وما فيش دليل يرجح، ما فيش دليل يرجح، يعني ما فيش دليل صحيح صريح في المسألة، مسألة اجتهاد. لا تبركوا برك البعير، اختلفوا البعير بقى بينزل على رجليه ولا على ايديه. بعضهم يقول لك رجليه اللي قدام وايديه اللي ورا، بعض يقول لك لا ده ايديه اللي قدام ورجليه اللي ورا. فأصبح مفيش الدليل الصريح الذي يرفع الخلاف، يبقى المسألة مسألة ايه؟ خلاف سائغ، يبقى لا أنكر عليه، أدي أول شرط، ولا أعيب عليك ولا أزعل منك ولا كشرك ولا أعطيك ظهري. يعني في ناس كده برضو عندهم هوى، لما يسمع طب مش هنكر بس هتضايق، لسه عندك هوى، لسه عندك إيه هوى؟ متضايق ليه؟ هذا أمر واسع، خلاف معتبر بين العلماء وسائغ، أنت زعلان ليه؟ هي دي القضية. انظر إلى الإمام أحمد ابن حنبل، يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله، قال إسماعيل ابن سعيد سألت أحمد، أي أحمد ابن حنبل رضي الله عنه، هل ترى بأسا أن يصلي الرجل تطوعا بعد العصر والشمس بيضاء مرتفعة؟ قال لا نفعله ولا نعيب فاعله. قال وبه قال أبو حنيفة. الله أكبر، شوف الأدب يا إخوة، أدب العلماء مرة ثانية، عشان ده أثر مهم، دي ضوابط الفقه في الدين، دول الأئمة الأعلام رضي الله عنهم الذين أخذوا عن الكتاب والسنة بفهم الصحابة، فكان الأدب شيمتهم، فإذا اختلفوا كان خلافهم في العلم لا في القلوب، وعند اختلافهم في العلم عندهم ضوابط، لأنهم أهل عدل وأهل إنصاف. فالإمام أحمد بيسأل، يسأله إسماعيل بن سعيد، يقول سألت أحمد هل ترى بأسا أن يصلي الرجل تطوعا بعد العصر، يعني بعد صلاة العصر، هل يجوز أن حد يقوم يصلي ركعتين؟ ده بيسأله مين؟ الإمام أحمد. طبعا لو أنت سألوك تبقى مشكلة، لا يجوز، وتعمل لي فتنة، انتظر انتظر، هذا كلام العلماء، انتظر وانظر إلى العلماء. قال لا نفعله، يعني أنا لا أفعله. طيب ولا نعيب فاعله، لو حد فعل لا نعيبه ولا ننكر عليه. الله أكبر. طيب قال وبه قال أبو حنيفة. شوف ابن رجب الحنبلي يعلق على الأصل، يقول إيه؟ وهذا لا يدل على أن أحمد رأى جوازه، لا، عند أحمد لا يجوز، إنه قال لك لا نفعله. طيب بل رأى أن من فعله متأولا أو مقلدا لمن تأوله لا ينكر عليه ولا يعاب قوله، لأن ذلك من موارد الاجتهاد السائغ. لا نقف هنا بقى، يا عم الشيخ هو الصلاة بعد العصر خلاف سائغ؟ نقول لك نعم. لا، قول لنا بقى ازاي الكلام ده، احنا عايزين نتعلم ديننا، احنا نشأنا وتربينا ان ممنوع الصلاة بعد العصر، الان انت بقى هتلخبط لنا اللي احنا اتعلمناه وعرفناه؟ يقول لك لا مش هلخبط لك ولا حاجة، أنا زيك بقول لا يجوز الصلاة بعد العصر، لكن لا أنكر على من صلى، إن كان متأولا أو طب متأول إزاي؟ نقول لك تعالى في الحديث الصحيح عشان تعرف منين جاء التأول أو التقليد. في الحديث الصحيح دخل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ذات يوم إلى بيت أم سلمة أم المؤمنين بعد صلاة العصر، فصلى ركعتين. قالت أم سلمة للجارية: سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي وقد نهيت؟ يعني ورد عنك النهي عن التطوع بعد صلاة العصر، الآن أنت بتصلي إيه؟ ما أنت صليت العصر وجيت، الآن بتصلي ركعتين لماذا؟ فالجارية وقفت بجوار النبي وقالت تقول لك أم سلمة: يا رسول الله ماذا تصلي بعد العصر وقد نهيت؟ النبي صلي سمعها، وده دليل على جواز أن المصلي له أن يستمع من خارج الصلاة. يعني لو حد كلمك وانت بتصلي لا حرج أن تنصت له وتسمع، ولك أن تشير. أحيانا بتكون بتصلي مثلا نافلة في البيت خلاص، ومثلا انت بتعمل طلب معين خلاص، فيجي الولد ابنك يقول لك: يا ابي الطلب ده اوصله ولا انتظرك؟ ماشي، فانت تشاور له ايه يعني وصله وديه يلا خلاص، تشاور له انه يفهم يروح يوديه خلاص، او مثلا تقول له ايه تشاور له كده يعني انتظر، لكن لا تتكلم، ممنوع الكلام. لكن ممكن أشاور نعم، ممكن إشارة معينة يفهم منها الموافقة أو الرفض، يعني مثلا أقربها شوية، أنت عندك شوية أغروم يا حاج جنيني، أغروم حطيته في الميكروفيلا، الميكروويف، الميكروويف اسمها إيه بالفرنساوي؟ اسمها إيش؟ واحد واحد ميكروون، حطيتها في الميكروون اوكي ونسيتها وبدات تصلي، الولد مش عارف هتسيبها قد ايه. يا ابي اطفي الميكروون ولا سيبه؟ تقول له ايه؟ تعمل له كده اهو يعني اطفيه مثلا، لسه الاغروم هيتحرق خلاص هيشيط جول ماشي كده. فيجوز هذا ولا شيء فيه. الدليل اهو الجارية بتكلم النبي، النبي ينصت لها ويصلي. فلما فرغ من الركعتين قال: يا أم سلم سألتيني عن الركعتين، يعني سمعه، سمع الجارية بتكلمه، أم سلم بتقول لك كذا كذا، سألتيني عن الركعتين، لقد شغلني الناس عن صلاة السنة البعدية بعد الظهر فأنا أقضيها الآن، أو كما قال النبي. يعني بعد ما صلى الظهر في المسجد جات له الوفود، قبائل من بني عوف وجمل النبي في إصلاح، جلس معهم وأصلح بينهم، الوقت طال به حتى دخل العصر ولم يصلي إيه؟ السنة بتاعت الظهر البعدية الركعتين الراتبة، وأقيمت صلاة العصر فصلى بهم العصر، ثم دخل إلى بيت أم سلمة يقضي إيه؟ سنة الظهر. وعلى هذا قال العلماء: فالسنة الراتبة تقضى، السنة الراتبة لما 12 ركعة في اليوم والليلة، لما ركعتان قبل فريضة الفجر وأربعا قبل الظهر يبقى كده ستة، واثنان بعد الظهر يبقى كده ثمانية، وركعتين بعد المغرب يبقى كده عشرة، وركعتان بعد العشاء يبقى 12 ركعة. وفيها قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم من صلى 12 ركعة في كل يوم وليلة دون الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، بيت في الجنة في عمل يسير. وبيت إيه بقى؟ قصر لبن ذهب ولبن فضة، مش من الخرى صانة، لا من ذهب وفضة وفي الجنة. الله أكبر، 12 ركعة، كم من بيوت ضيعنا، حفانا الله وإياكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، ودي من خصوصيات النبي، ولذلك ورد حوالي 15 حديث في صحيح الجامع عند الإمام الألباني أن النبي كان إذا صلى العصر دخل فركع ركعتين، دخل فركع إيه؟ ركعتين. طب أنا عرفت السبب أنه كان بيقضي صلاة سنة الظهر خلاص، لكن بعد كده أثبته، أصبح خلاص كل بعد كل عصر يدخل يصلي ركعتين. فهناك من تأول أنها أصبحت سنة فبدأ يصلي متأول، فالمتأول لا ينكر عليه، لا ينكر إيه؟ عليه ولا يعاف فعله، إنما أنت نقول لك لا يجوز بلاش تفعل خلاص كده، لكن لا نعيب على من فعل متأولا أو مقلدا، ربما خلاص خد بالنص على ظاهره وعلى فعل النبي وبدأ يصلي ركعتين بعد العصر، نقول لك لا نعيب عليه، لكن إن سألتني عن رأيي أنا وفق الأدلة أقول لك لا ما تصلي بعد العصر، ما في تطوع خلاص إلا لصلاة مسببة. زي إيه مسببة؟ دخلت المسجد بعد العصر تصلي تحية المسجد، نعم. دخلت المسجد بعد العصر دخلت تتوضأ تصلي سنة الوضوء، نعم. دخلت المسجد بعد العصر وفاتك سنة الظهر تقضيها، نعم. يبقى أي صلاة لها سبب صليها، إنما صلاة بلا سبب بلاش، بعد العصر بلا مفيش. طب اللي صلى ما نعيبش عليه، لأن ربما يكون متأول أو مقلد لفقيه من الفقهاء، ودي مسألة من مسائل الخلاف السائل. وصلت دي؟ يبقى أول ضابط عندما تكون المسألة مسألة خلاف سائغ ما ننكرش وما نعيبش على اللي يفعل، لكن أنا ما بفعلش بس خلاص، ولا ألزم غيري برأيي لأن مسألة خلاف. تاني هم، ولا ألزم غيري برأيي ولا بفتواي، دي ليا أنا. والله أنت حبيت تعمل زي اعمل، حبيت تعمل زي اعمل، إن مسألة إيه؟ الأمر فيها سعة، وده من جمال الإسلام ومرونة الأحكام في مثل هذه الأبواب اللي مصدرها اجتهاد وخلاف سائغ معتبر بين العلماء. طيب يبقى دي أول حاجة. وطبعا هنا برضو أدب، يقول لك وكان أبو حنيفة يقول به، يعني أبو حنيفة يرى أنه يجوز صلاة ركعتين بعد العصر، وده إمام كبير من الأئمة الكبار فقيه، وده كان يا إخوة أدب بين العلماء اللي بنفتقده اليوم، إلا من رحم رب وعصر. العلماء الربانيون كان بينهم أدب واحترام، الآن يسبون بعضهم بعضا، وشباب صغار يسب العلماء ويطعن في العلماء. انظر إلى الأئمة، مع أن أحمد لا يرى الصلاة بعد العصر، لكن قال لا نعيب على من فعل، لماذا؟ لأن أبا حنيفة كان يفعله. يا على الأدب، أدب علماء. لو أنت بقى فرصة تنتقص منه هو يا سيدي تخبط، لكن ده العلم، يقول علم أدب. وذلك الشافعي نفسه رضي الله عنه وارضاه عندما ذهب إلى ديار أبي حنيفة وقدموه ليصلي صلاة الفجر بهم إمام، ده بعد موت أبي حنيفة يعني. الشافعي كان يرى وجوب القنوت في صلاة الصبح، الدعاء يعني، عند الشافعية يجب أن أنت تقنط في صلاة الصبح، يعني بعد الركعة الثانية ما تخلص وترفع من الركوع الإمام يدعو والمأمون يأمنوا على الدعاء، ده عند الشافعي. أبو حنيفة لا يرى ذلك، أبو حنيفة لا يرى ذلك. فلما قدموا الإمام الشافعي ليصلي بهم إماما، والديار ديار أبي حنيفة، طيب صلى بهم الفجر ولم يقنط ولم يسجد للسهو، لأن عند إمام الشافعي واجب، وإذا ترك الواجب تسجد للسهو عند الشافعية، ودي مسألة خلاف كبير. فلما لم يقنط ولم يسجد أحد طلابه بعد الصلاة قال يا إمام لم تقنط ولم تسجد، جزاكم الله خير. فقال الإمام الشافعي يا ولدي كيف أخالفه وأنا أصلي في بلدة بها قبره، كيف أخالف أبا حنيفة وأنا أصلي في بلدة بها قبر؟ ده قبره هنا في الكوفة هو. كيف أصلي في بلده وبين طلابه وأخالف منهجه؟ ده الأدب، مش فرصة بقى إن أنا أظهر منهجي أنا على جماعة منهجهم مختلف عني. لا، علماء عندهم أدب، ما دام مسألة خلافية والخلاف فيها معتبر خلاص ما نعيبش ونتعلم الأدب، ونتعلم الأدب. يبقى دي مسألة مهمة قوي. يبقى في مسائل الاجتهاد السائغ، الخلاف السائغ المعتبر الجائز، لابد أن يحترم المخالف مخالفه ولا يعيد فعله. أنت تفعل وأنا بفعل خلافك، لا حرج، لأن مسألة فيها سعة، مسألة فيها سعة. يبقى ده الضابط الأول اللي لابد أن يتعلمه طالب العلم. الضابط الثاني أن مسائل الخلاف السائغ لا يجوز معها التناحر ولا الفرقة. الله، الآن يا إخوة شوف مثلا، لو إنسان اختلف مع إنسان في مسألة فقهية، انظر إلى العداوة اللي بتنشأ بينهما، وانظر إلى البغي والظلم والاعتداء والعدوان والسب واللعن ومجالس غيبة وطعن وسب وتنفير الناس عن فلان. لم يكن هذا منهج السلف الصالح أبدا أبدا. فالضابط المهم أن في مسائل الخلاف لا يؤدي إلى التطاحن أو التناحر بين المختلفين. ومن باب أولى في هذا الباب ألا يجهل ولا يضلل ولا يبدع من خالفك. اوعى توصفه بالبدعة ولا بالضلال ولا تعتدي عليه، إن المسألة مسألة خلاف سائغ معتبر. مثال مثلا، نضرب مثالا بيقع في العدوان كثيرا بين طلاب العلم وهو من مسائل الخلاف السائغ المعتبر، مسألة التصوير الفوتوغرافي. تصوير، أنا معي الآن هاتف في كاميرا، هاتف في كاميرا، فبيجي مثلا الأخ بعد الجمعة يقول لي شيخ عايز أتصور معاك، قال له تعال واتصور. تجد واحد راح مكشر كده ويقول لك لا يجوز التصوير، ويروح قالب وشه كده. نقول له بس انتظر الله يبارك لك، هو أنت قلبت وشك ليه؟ قلبت وشك من جهلك وعدم علمك. نقول لك يا ولدي، التصوير الفوتوغرافي عن طريق الكاميرا أو الهاتف أو الكاميرا الفيديو دي خلاف سائغ بين العلماء، خلاف سائغ بين العلماء. يا عم الشيخ، ده وردت نصوص في لعن المصورين. نعم، اللعن الوارد في المصورين ينطبق على الصور ذوات الظل والصور التي يرسمها الإنسان بيده ويتدخل فيها بيده. يعني ايه يا عم الشيخ؟ يعني التماثيل والأصنام دي التصوير اللي فيها اللعن، انك تعمل صنم زي النحات اللي بينحت، خلاص يروح عامل صورة انسان او صورة طائر او صورة حيوان، خلاص، او اللي بيرسم بالقلم ذوات الارواح، في رسامين يرسموا ايه دي اللي فيها المحاذير الشرعية، دي اللي فيها المنع. انما الصورة الفوتوغرافية اختلف فيها العلماء على قولين، قول بالمنع ويحترم هذا القول، نحترمه على عينه الرأس بارك الله فيه، خدت بالأحوط ربنا يجزيك خير، وقول بالجواز، وهذا ما نميل إليه. لماذا؟ لأن الكاميرا أو التصوير بالهاتف عبارة عن حبس للظل لا يتدخل الإنسان فيها، انت مالكش أي تدخل، انت عبارة عن حبس ظل فقط، تك شكرا، لكن ما مسكتش ريشة وقعدت ارسم، ما تدخلتش في الرسم، ده عبارة عن تكة والكاميرا لقطت وحبست الظل، وهذا عندنا يجوز ولا حرج فيه. أنت بتمنع، هذا رأيك، لكن يحترم بعضنا بعضا. أنا بتصور عادي، أنت ما بتتصورش، زي العسل، ربنا يبارك لك. اوعى تضللني، اوعى تبدعني، لأن المسألة مسألة إيه؟ خلاف معتبر. أنا أرى الجواز، لأن هذا النوع من التصوير حبس للظل ولا تدخل فيه للإنسان، يختلف عن التصوير اللي النبي نهى عنه وحرمه ورتب عليه لعن. هذا بعيد تماما. تقول لي يا عم الشيخ، ما هو لما جبريل وقف على باب النبي عليه الصلاة والسلام وامتنع من الدخول وتأخر على النبي، وخرج النبي إليه فرآه يقف في الباب وسأله لما لم تدخل، قال نحن لندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فرأى النبي في بيته صورة طاووس كستارة على حجرة عائشة، فأمرها أن تنزعها وأن تقطعها، ففعلت وجعلتها كفراش للأرض. فدخل جبريل، يقول لك نعم دي صورة مرسومة باليد، مش تصوير ما كانش فيه تصوير فوتوغرافي، دي صورة إيه؟ مرسومة باليد. وهذا النوع هو الممنوع، خلاص. كانوا قديما بيرسموا إيه؟ باليد، ما كانش عندهم كاميرات حبس ظل، فده اللي ممنوع، وده اللي قلناك ده الممنوع. يبقى إما تمثال أو صنم، يا إما صورة تدخل فيها إيه؟ الإنسان، وتكون من ذوات الأرواح، يعني إيه؟ حاجة فيها روح، إنسان، طائر، حيوان، لا يجوز. إنما أرسم شجرة، أرسم وبإيديك وارسم شجرة ولون وزي العسل، هرسم بحر زي العسل، هرسم سماء وأرض، ارسم، ارسم الطبيعة كما شئ، إنما ترسم ذوات الأرواح بإيديك نو، جميل، ما في باللغة الفرنسية أبدا، ما يجوز، خلاص. طب يا عم الشيخ، في المدارس أولادنا بيخليهم يرسموا، الولد هنا مكره للتعليم فلا بأس، لكن لا يفعل هذا في بيته، لا يفعل هذا في البيت، ما يرسم في البيت بإيديه صور ذوات الأرواح، لكن نعلمه يرسم الطبيعة، يرسم شجرة، يرسم زهرة، يرسم جبل، يرسم الشمس، السماء الصافية، يرسم النجوم، ماشي، إنما ما يرسمش إنسان، خلاص، ما يرسمش حيوان، ما يرسمش طائر، خلاص، ده ماشي. في المدرسة قال العلماء لأنه باب إكراه لا بأس ولا حرج، لماذا؟ حتى لا يكون الطفل مثلا يجد عانة داخل الدراسة، أو نوع توبيخ من المعلم أو المعلمة، فنقول له بلاش ارسم في الفصل الدراسي الحرج، لكن خارج الفصل ما ترسم ذوات الأرواح، لأن الرسم باليد ممنوع، لأن في تدخل من إنسان. يبقى مسألة التصوير الفوتوغرافي، ها، نقول لك إيه؟ خلاف معتبر بين علماء. اللي قالوا بالمنع، حتى اللي قالوا بالمنع ما منعوش منعا مطلقا، قال لك ممنوع ويحرم إلا عند الضرورة. زي إيه الضرورة؟ زي الأوز فايس، الباسبورت، جواز السفر، لازم فيه صورة ولا لا؟ هتروح تقول له لا ما فيش، مش تحط لي الصورة؟ ينفع أقول لك حط لي صورة وردة؟ وردة مين؟ ما بنحطش وردة، احنا لازم صورتك أنت، خلاص، بطاقة الهوية لازم نحط صورتك، خلاص، الأوراق الرسمية لازم نحط صورتك. يعني حتى اللي قالوا بالمنع قالوا ممنوع إلا في الضرورة، زي الأوز فايس بالفرنسية اسمها إيش حسن؟ يا الأحسن؟ هي دي كاف دي دون دي تي، ماشي كده؟ لازم نحط التصوير ولا لا؟ لازم نحط صور. يعني حتى القلب المنع قال لك هنا يجوز، اللي قلب الجواز الأمر فيه ساعة. لكن نقول، رغم أننا نقول بالجواز، لكن لا نقول بتعليقها على الجدران، ما تعلقش الصور على الجدران ذوات الأرواح، جيش تعلقها في البيت وتعمل لي مش عارف صورة العروسة والعريس، ها، ومش عارف فلان اللي مات تعمل لي صورة كبيرة وتعمل لي شريطة على السودة، دي بدع ومنكرات كلها، دي من عادات غير المسلمين، فيش حاجة اسمها حداد تحط لي شريطة خضرة ولا شريطة سودة، قال يعني مات خلاص، وكل شيء الله يرحمك يا أبو هيد وعطى تحت الصورة، احنا ناقصين تجديد أحزان، ما ينفع، ليس من الإسلام، فما ينفعش بقى تعليق إيه؟ لكن تتصور، ما تتصور واحتفظ بيها،
موجودة على الهاتف بتاعك، موجودة في بيك، عامل لابنك مثلا الطفل الصغير اسمه ألبوم، ألبوم عمال انت مثلا انت عندك بعض الامور كده تحب تعرف الولد مثلا المراحل العمرية بتاعته، فتيجي مع اول ما تولد ترسل تصور له صورة تحطها له، بعد 6 شهور صورة وتحط له التاريخ، بعد سنة صورة، بعد سنة ونص صورة، سنتين صورة، ها، وتجيب له مراحل ايه العمرية بتاعته بالصور بتاعته مثلا، لما يجي يكبر ينظر كده لذكرياته، لا حرج ما دام مأكولة ومتشالة مش متعلقة على الجدران. يبقى هذا النوع من الخلاف لا يؤدي للعدوان. بتعتدي عليا ليه؟ بتظلمني ليه؟ تلاقي صاحبنا بقى تيجي تتصور انت، يروح قدام الناس يروح مكشر كده ما بتصورش. طب ما تقولها قولها بأدب، لازم يعني تعرف انها تنكشر وتعمل لي كده اهو، ماشي، قول له الله يرضى عليك جزاكم الله خير انا لا اتصور، بس اقبلك جزاكم الله خير بس بارك الله، خلاص وخلصت العمليه. لكن لازم يعني العمليه شيخ الاسلام حضرته الورع خلاص العلم كله بيخر، نقول لك لا قول الكلمه بادب، خلاص انت ما تتصورش ابعد، لكن لا تنكر على من يتصور. تشوف دول مبتدعين، انت اللي مبتدع، لان ده خلاف سائغ معتبر، لماذا تبدع فيه المخالف؟ يبقى انت اللي مبتدع، واضح؟ انت اللي مخالف للمنهج، خلاص انت اخذت رايا في المساله هذه، نحترمه ونجلك عليه، ربنا يبارك فيك، واخذت بالاحوط، لكن لا تنكر على من خالفك، لان المساله خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء. مثال اخر في قضيه اسبال الثوب، اسبال يعني ايه؟ ان ثياب الرجل يكون تحت الكعبين بيجرجر ورميني، خلاص. هذه المسألة وردت فيها نصوص مطلقة ونصوص مقيدة. من المطلق النبي قال لا ينظر الله عز وجل يوم القيامة لمسبل، هكذا مطلق، مسبل يعني مسبل الإزار. طيب في رواية أخرى مقيدة بقى قال من جر ثوبه خيلاء، خيلاء يا ما زاد عن الكعبين خيلاء فهو في النار، يا فقيده بإيه؟ بالخيلاء. الخيلاء يا إخوة يعني إيه الخيلاء؟ أنا عندي في حاجة اسمها الكبر، حاجة اسمها الخيلاء، ماشي. الكبر محل القلب، أن ترى نفسك أفضل من غيرك، ده كبر، خلاص؟ عندك فخر موجود فين؟ في القلب. الكبر إذا خرج من القلب وظهر على الجوارح يسمى خيلاء. يبقى الخيلاء إيه؟ كبر ظهر على الجارحة، يعني أنا عندي كبر في القلب فظهر على ثيابي، لأن كان العرب قديما يا إخوة عشان يفرقوا بين السيد وبين العبد الرقيق، العبد يلبسوه لغاية نصف الساق إزار قصير، والسيد يلبس إيه؟ جلباب يجرجر وراه في الأرض عشان تعرف إن ده سيد، واللي جنبه ده العبد بتاعه اللي لابس إيه؟ فكانوا هم يلبسون الثياب طويلة ليه؟ خيلاء، فخر بين الناس إن إحنا سادة ودول عبيد. فجاء الإسلام قال إيه؟ من جر ثوبه خيلاء، يعني فعل فعل الجاهلية، هو ده اللي يدخل النار، هو ده اللي ربنا لا ينظر إليه. طيب واحد ثوبه طويل ولكن ليس خيلاء ولا كبرا، خلاص، ولكن عادة قومه، ما بقاش في الآن لا سادة ولا عبيد، صح؟ الحمد لله الإسلام يعني قفل باب العبيد بالكفارات وبالعتق والأجور المترتبة، الحمد لله ما بقاش فيه، فما بقاش فيه حتة الخيلاء في اللبس الآن. فواحد بسيط كده ثوبه طويل شوية نقول له يدخل النار؟ العلماء يقول لك لا. فجم في المسألة دي بقى قالوا فالتحريم القاطع على من جر ثوبه خيلاء، أما من لم يجر ثوبه خيلاء، خلاف سائغ بين العلماء، بعضهم قال يمنع حتى لا يتشبه بالمتكبرين، وبعضهم قال لا بأس عليه ما دام ليس فيه كبر وليس فيه خيلاء. الله أكبر. ودي مسألة اختلف فيها العلماء، فما تجيش انت بقى تضلل وتبدع وتطير الناس بجهل منك، تقول لك لا ما وسعهم يسعك. انا اقول بعدم الإثبات، نعم، حتى لا تتشبه بالمتكبرين، لكن ربما غير يقول لك فلان ليس عنده خيلاء تقطع له بالنار، او لا هذه ليست لي، لا اتألى على ربي عز وجل، انا لا احكم على الناس لا بجنة ولا بنار الا من حكم الله لهم بجنة، او ذكر صفاتهم انهم اهل الجنة، او من قطع لهم بنار وذكرهم عينا، او بين صفاتهم. اما انا فاقول ارجو للطائع الجنة واخشى على العاصي النار، لكن لا احكم عليه لا بجنة ولا بنار. ده منهج اهل السنة. اذا نقول المسائل اللي هي في هذا الباب خلاف سائغ لا تؤدي للعدوان ولا تؤدي للتضليل ولا للتبديع، ودي مسائل مهمة لازم طالب العلم يفهمها كويس قوي، لأن معظم الخلل جاي من هنا، فرقة الأمة جاية من هنا، من الجهل بالأحكام وعدم الفهم. ده بعضهم لو قلت له إيه معنى كلمة اجتهاد ما يعرفش، وعمال يبدع في الأمة وعمال يفسق في الأمة. لو قلت له إيه شروط الاجتهاد ما يعرفش، طب إيه أدوات الاجتهاد ما يعرفش، وعمال يضلل في المسلمين ويضلل في العلماء وفي طلاب العلم، ودي مصيبة كبيرة جدا. وذلك كثيرا ما أقول لكم محنة العلماء كلام الجهلاء، فلو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. محنة العلماء كلام الجهلاء، ولو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. طيب يبقى لا يجوز العيب، ادي واحد. اثنين، لا يجوز التناحر والفرقة. اثنين. ثلاثة، لا يجوز التضليل ولا التفصيل ولا التبديع في مسائل الخلاف السائغ، في مسائل الخلاف السائغ. مسائل الخلاف السائغ يا إخوة من ضوابطها أن الحكم فيها يدور بين الأجرين والأجر. الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، أو كما قال النبي. يبقى أنت بتنكر ليه؟ مدام المسألة مسألة خلاف سائغ، خلاص؟ لا شك أن أحد القولين صواب وأن القول الآخر خطأ، لأن الصواب لا يتعدد يا إخوة، احفظوا ده، الصواب واحد لا يتعدد. لكن إذا كانت المسألة مسألة اجتهاد ما فيش فيها الدليل القاطع، فدول اجتهدوا ورأوا رأيا ودول اجتهدوا ورأوا رأيا آخر، لا شك إن أحد القولين صواب والآخر إيه؟ خطأ. لكن نقول لك الصواب له كم أجر؟ أجراني، أجر الاجتهاد وأجر أنه وفق للصواب. الفريق الثاني له أجر، أجر إيه؟ الاجتهاد، لأنه عالم من أهل الاجتهاد فبذل وسعه في جمع الأدلة والنظر في النصوص فله أجر حتى وإن أخطأ. يا الله، لذلك نقول كل مجتهد مأجور، مش مصيب. خطأ تقول كل مجتهد إيه؟ مصيب. لا، مش كل مجتهد مصيب، لأن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، إنما الأجر حاصل للفريقين، حاصل لهذا وذاك. فإن أصاب له كم أجر؟ له كم أجر؟ أجران. طب وإن أخطأ؟ له أجر واحد. يعني على كل حال هو مأجور، فأنت بتفسق له وبتبدع عليه. ولماذا وضع النبي هذا الضابط؟ عشان يعلمنا الأدب. ده السنة كلها أدب، الإسلام كله أدب. يقول لنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. الحاكم هنا تشمل ولي الأمر من الحكام من أهل العلم، وتشمل العلماء لأنهم ولاة أمور أيضا. إن ولي الأمر ينقسم إلى قسمين: الحاكم المسلم العالم بالشرع، الثاني العلماء، علماء المتقنين للشريعة، فدول ولاة أمورنا. فالحاكم اللي عنده العلم وأخذ برأي في مسألة ما بيرفع فيها النزاع خلاص، فإن كان صوابا له أجر، إن كان خاطئا له أجر واحد، أجر اجتهاد. وكذلك العلماء المجتهد منهم بس يكون عالم يا إخوة، إن الاجتهاد ليس لأي أحد، له أدواته وله أصول، لعلمه الذين يستنبطونه منه، مش أي حد، في تخصص في الإسلام يا إخوة، واضح؟ لازم يكون على علم بلغة العرب، لازم يكون على علم بأصول الفقه، لازم يكون على علم بقواعد الفقه، لازم يكون على علم بالتفسير وعلوم القرآن، لازم يكون على علم بالسنة وبالحديث، يبقى عارف علوم الآلة، مصطلح الحديث، علم الرجال، يعرف يحقق في المسائل، عنده قدرة على الترجيح. العملية مش سهلة يا إخوة، مش أي حد يتكلم في الدين أو يكون له حق الاجتهاد. وباب الاجتهاد مفتوح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لمن توفرت فيه الأهلية للاجتهاد من الراسخين في العلم. فالعالم المجتهد والاجتهاد في العلم ينقسم العلماء إلى قسمين: في عالم مجتهد اجتهاد مطلق، وفي اجتهاد جزئي. يعني مطلق تجد مثلا علماء في جميع فنون علوم الشرع متقنين، ده كان قديما يعني قل في زماننا، يعني مثلا كنت تجد العلماء قديما زي شيخ الإسلام مثلا، زي الإمام أحمد، الإمام البخاري، الذهبي خلاص، الشافعي، الإمام مالك، أبو حنيفة، دول اسمهم المجتهد المطلق، يعني جمع العلوم خلاص. تجده حتى في الطب فقيها الآن، يعني قل هذا ونظر في زماننا. لكن في عندنا المجتهد الجزئي، يعني جزئي تجده مثلا في فن من فنون العلم، مثلا عالم مجتهد في الحديث، عالم مجتهد في الأمور العملية في الفقه، عالم مجتهد مثلا في علوم القرآن مثلا، فتجد عالم مجتهد في فن من فنون. إنما كمطلق ده علماء السلف كانوا يعني بحور في العلم، إنهم كانوا كرسوا حياتهم للعلم. فعندنا المجتهد إما أن يكون مجتهد مطلق في جميع الفنون، أو مجتهد جزئي في فن من الفنون أو في علم من العلوم الشرعية، ولو حق الاجتهاد في هذا الفن فقط. واضح؟ عشان كده نشأ مثلا في زماننا يقول لك إيه، فلان محدث وفلان فقيه. لكن قديم ما كانش في الكلام ده، فيش حاجة اسمها محدث وفقيه، كيف يكون محدث وليس بفقيه إلى آخره مثلا. لكن الآن ممكن تجد هذا، تجد مثلا واحد تبحر في علوم الاعتقاد، واحد تبحر في علوم التفسير، واحد تبحر في علوم الفقه. وذلك عندكم في المغرب حاجة اسمها الكراسي العلمية، صح؟ يقول لك كرسي الإمام مالك مثلا، ده فقيه يدرس فقه الإمام مالك، كرسي مش عارف التفسير، كرسي كذا السيرة، وهكذا كل على حسب تخصصه في باب معين من أبواب العلم. لكن قديما كان العالم مطلق، في اللغة تلاقيه، في المصطلح تلاقيه، في علم الرجال تلاقيه، في الحديث تلاقيه، في الفقه تلاقيه، في العقيدة تلاقيه، في الأدب تلاقيه، في الشعر تلاقيه، في النثر تلاقيه، حتى في تاريخ العرب والأنساب تلاقيه، في الطب تلاقيه. إيه ده؟ عالم، عالم مطلق خلاص. أي مسألة شاردة أو واردة تجد عنده جواب. الآن في المجتهد الجزئي، فنقول لك في مسائل الاجتهاد المجتهد على كل حال مأجور، لكن لا تقول مصيبا، لأن الصواب لا يتعدد، لا بد أن أحدهما عنده الصواب والآخر عنده الخطأ، فحتى وإن أخطأ ما دام عالما مأجور، له أجر، له أجر. طيب، من ضوابطها أيضا ليس معنى كون المسألة من مسائل الخلاف السائغ ألا نبحثها، لا، الباب مفتوح، ابحث واجمع الأدلة وحاول توفق وحاول ترجح أنت. كما ذكرت لكم الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى رجح في مسألة معينة، وهي مسألة وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع، وكان له كلام جميل جدا في المسألة. يعني الشيخ الألباني رحمه الله يرى أنها بدعة، الشيخ الألباني يرى أنك لما ترفع من الركوع في الصلاة ممنوع تحط يديك اليمنى على صدرك وعلى اليسرى، دي بدعة عند الشيخ رحمه الله، هذا رأيه. مسألة خلاف سائغ معتبر. الشيخ العثيمين يرى أنها السنة، يرى أنها إيش؟ السنة. فعندنا قولان الآن، صح؟ هذا يقول سنة وهذا يقول إيش؟ بدعة. طب نبحثها، نبحث المسألة، اللي يريد أن يطمئن يعني ويقترب من الصواب فيبدأ يبحث ويجيب الأدلة. فالشيخ العثيمين في كتابه الموسوم بالعلم ذكر حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. الحديث يقول إيه؟ كنا نؤمر بوضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، انتهى الحديث في الصلاة. فالشيخ العثيمين قال يا ترى في الصلاة تعني في الركوع؟ قال لنا لا، لأن ورد هيئة النبي في الركوع أنه يقبض بكفيه على ركبتيه، ما ينفعش وأنا راكع أحط إيدي اليمين على صدري مع الشمال، ما ينفعش، بقبض بيدي وفرج بين الأصابع على ركبتي وأنا راكع. طيب، قال طيب في الركوع لا، طب هل يا ترى في السجود؟ قال لا، لأن احنا عندنا حديث في السجود أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، الجبهة وتشمل الأنف، الكفين، الركبتين، ظاهر القدمين. يبقى أنا ساجد بحط إيه؟ الكفين على الأرض، ما ينفعش أحط يمين على الشمال، فين؟ على صدري، يبقى السجود لا. طب قال يا ترى في الجلوس بين السجدتين؟ لا برضو. ليه؟ لأن إحنا النبي نقل لنا هيئة الجلوس بين السجدتين أنه كان يضع يديه على فخذيه، ما بيحطهاش على إيش؟ على صدره، يبقى كمان في الجلوس بين السجدتين لا. يبقى فضل لنا إيه؟ القيام فقط، صح؟ القيام بس، ودي كانت هيئة النبي كان يضع اليمنى على اليسرى فين؟ في القيام. طيب القيام ده هل هو قبل الركوع فقط ولا كمان بعد الرفع من الركوع؟ عند العثيمين قال ده قيام وده قيام، واستدل بحديث البخاري حديث المسيء لصلاته لما قال له النبي ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. الله، رجع قائم اهو، يبقى ده قيام ولا لا؟ قيام. فقال يستوي عندي القيام بعد الركوع زي القيام قبل الركوع، يبقى السنة وضع اليمنى على اليسرى على الصدر في القيام سواء قبل الركوع أو بعد الركوع. فبحثه فالخلاف، وتبقى مسألة خلاف سائغ على فكرة، لكن لا تمنع البحث، ابحث كطالب علم، اجمع الأدلة وشوف قول كل فقيه وكل عالم ماذا قال، وإذا كنت متقن تقدر ترجح فتقول إيه؟ خلاص أنا أرجح مثلا قول الشيخ العثيمين في المسألة، فأنا بضع يدي اليمنى على اليسرى على صدري بعد ما برفع بالركوع. جنبي واحد يقول لك أنا برجح قول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن القيام عندي قبل الركوع، فبحطهم في جنبي، لا حرج، زي العسل، ولا مشكلة، لأن خلاف إيه؟ مفهومة دي؟ فاهم يا أبو صلاح؟ يبقى هنا نقول مسائل الخلاف السائغ لا تمنع البحث في المسألة. وذلك تجد مثلا مسائل خلاف السائغ كثيرة جدا بين العلماء، ذكرنا منها الأداة التصوير الفوتوغرافي، ذكرنا منها الركبتين واليد والكفين في السجود، ذكرنا منها وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، كمان منها اختلفوا في حكم صلاة الجماعة على الرجال. وفيهم أربع أقوال للعلماء، خلاص يعني مسائل، ودي بتستقبل بالأدب يا إخوة. مثل هذه المسائل اللي بنسميها مسائل الخلاف السائغ المعتبر بين العلماء نستقبلها بإيه؟ بأدب وبسعة صدر. قد أرجح، ولذلك لما تسمع يقول لك الراجح في المسألة، مش معناه ده القول القاطع، لا ده الراجع عند العالم ده، عند هذا الفقيه. يعني مثلا يقول الإمام مالك الراجح عندنا، يبقى ده عند المالكية الراجح، لكن قد لا يكون الراجح عند الشافعية، ولا يكون هو راجح عند الإمام أحمد، ولا يكون هو راجح عند الإمام أبي حنيفة. فما فيش في الفقه تقول ده قاطع، لا، في مسائل الاجتهاد من رجح رجح وفق رأيه. فهمتوا حاجة؟ عشان ما تقولش هو ده القول والباقي كله خطأ، لا، ما دام مسائل اجتهاد فده الراجع عندي. فذاك دايما اقول انا كده، اقول للاخوه حتى في المسائل الخلافيه اقول لهم انا اميل لكذا، يعني في المساله دي بميل لكذا، لكن مش معناها ان ايه ان هو ده الصواب، الله اعلم، دي مساله خلاف، قد يكون الصواب مع غيري، وده الادب بقى، وده اللي قال فيه الامام الشافعي قولي صواب يحتمل الخطا وقول غيري خطا يحتمل الصواب. دي مسائل اجتهاد، وما دام مسائل اجتهاد فقد اكون انا المصيب او اكون انا المخطئ في المساله دي، لكنني بذلت وسعي وفق الادله فانا ماجور على كل حال، اما اكون من اصحاب الاجرين واما ان اكون من اصحاب الاجر الواحد، وفي كل خير. لذلك اعظم مساله بنتعلمها اليوم يا اخوه في مسائل الاختلاف السائغ هي باب الأدب، باب الأدب مع المخالف. ما دام المسألة اجتهاد يسع بعضنا بعضا ونتأدب فيما بيننا، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، ما في إنكار، هذا رأيك اعمل به في خاصة نفسك ولا تفرضه على غيرك ولا تنكر على من خالفك. ما دامت المسألة مسألة خلاف سائغ هذا الباب يطول الحديث فيه والمقام يضيق بنا، فنكتفي بهذا القدر، فإن قدر لقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.